الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على تيسير هذا اللقاء في مدارسة صحيح الإمام مسلم، وهذا هو المجلس 54 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم والسادس في كتاب الطهارة. فنبدأ على بركة الله ونحن في صبيحة الجمعة 21 من شهر الله رجب عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما ورده من الأحاديث المتعلقة بالمسح على الخفين، حديث جرير رضي الله تعالى عنه. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بأسانيدكم حفظكم الله. إلى الإمام مسلم قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع، واللفظ ليحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام أنه قال: بال جرير رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: وحدثناه محمد بن أبي عمر قال: حدثنا سفيان قال: وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال: أخبرنا ابن مسلم، كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية، غير أن في حديث عيسى وسفيان قال: وكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام الجرير كان بعد نزول المائدة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فقال: أدنو، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة، ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة: لو وددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى. فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث قال: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وفي رواية ابن رمح: حين مكان حين حتى. قال: وحدثناه محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال: فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح الخفين. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا أبو الأحرص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة أنه قال: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح خفيه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم من جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجه من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وعن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ما؟ قلت نعم فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زائد عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال إني أدخلتهما طاهرتين.
هذه الأحاديث التي جمعها الإمام مسلم رحمه الله كلها دالة على ثبوت المسح على الخفين، وهنا ننتبه أن المسح على الخفين يعتريها أمران: الأول متعلق بالاعتقاد، والثاني متعلق بالفقه. أما ما يتعلق بالاعتقاد فهو أن المسح على الخفين سنة ثابتة لا ينكرها إلا خارجي مارق أو منكر للسنة ضال. ولهذا فإن الأئمة يذكرون مسألة المسح على الخفين في كتب الاعتقاد من هذا الباب، من باب أن إنكار المسح على الخفين نوع إنكار للسنن الثابتة، فمن تجرأ وأنكر هذه الأحاديث فسيتجرأ وينكر الأحاديث الأخرى. ويشبه هذا ما يقوله بعض السلف إن معاوية رضي الله عنه ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فمن تجرأ وتكلم فيه تكلم في من عداه، وهذا واقع ملموس مشاهد بين المنتسبين إلى العلم، فمن تجرأ على معاوية رضي الله عنه تجرأ على من بعده من الصحابة، ومن أنكر شيئا من السنن الثابتة بدلالة عقلية مزعومة أو بدلالة تعارضها مع القرآن زعم فإنه سيتجرأ وينكر أحاديث أخرى وأخرى وأخرى. الأمر الثاني المتعلق بالمسح على الخفين جوازه سواء كان للمسافر أو كان للمقيم. أنتم تعلمون أن الصلاة فرضت قديمة في سنة 10 من البعثة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا صلاة إلا بطهور، فالوضوء أيضا قديم، لكن نزول آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية بالاتفاق نزلت في المدينة. ولذلك لو قال لك قائل ما هو الشيء الذي كان حكمه قديما ودليله القرآني متأخر، فلك أن تضرب مثالا بآية الوضوء. هم تعلموا الوضوء من السنة، وهذا فيه دلالة على أن الواجب على الإنسان أن يعمل بالسنة، لا يشترط وجود آية حتى يقبل السنة. فلما نزلت المائدة يأتي بعض الناس يقول لك إن آية المائدة ناسخة للمسح على الخفين. فهنا الإمام أحمد وغيره من أهل العلم كانوا كما قال إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي يعجبهم حديث جرير، لأن إسلامه كان بعد نزول آية المائدة أو بعد سورة المائدة، فقد أسلم جرير رضي الله عنه بعد السنة الثامنة باتفاق العلماء، واختلفوا في أي شهر أو أي سنة بالضبط، لكن اتفقوا أنه أسلم بعد فتح مكة. ولذلك لما قيل لجرير أتمسح على الخفين وقد قال الله في القرآن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قال ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة. إذن المسح على الخفين سنة. ولذلك نقول إن القرآن قد دل على هذه السنة، وذلك بقراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. ولما كان الرجل له حالان، حال يعطف على الوجه وحال يعطف على الرأس، هذا أحد أسباب تأخيره ذكرا وترتيبه في الوضوء فعلا، فإنه إن كان مكشوفا ألحق بالوجه واليدين، وإن كان مغطاة ألحق بالرأس، ألحق بالرأس. وإن تعجب فاعجب لأقوام لا يمسحون على أقدامهم إن كانت مغطاة ويمسحون إن كانت مكشوفة. فوقعوا في أمرين: الأول إنكار أحاديث المسح على الخفين، والثاني المسح حال الغسل. وهذا أمر يدلك على أن من لم يتتبع السنة فإنه سيفهم الدين كيفما يحلو له أو كيفما يفهم مشايخه. أورد رحمه الله في هذا الباب حديث عدة من الصحابة لينبئك أنها متواترة، حديث جرير وحديث حذيفة وأيضا حديث المغيرة ابن شعبة، وهناك أحاديث أخرى أيضا عن عدد من الصحابة. وقد نص الرواة المحدثون الفقهاء الكبار على أن أحاديث المسح على الخفين متواترة. أما حديث جرير فقال همام يقول بال جرير، وهو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، سيد من سادات بجيلة، وكان رجلا عظيما أميرا في قومه، وسيما كريما شجاعا مقداما، ثم توضأ ومسح على خفيه والخف في اللغة هو حذاء يصنع في العادة المضطردة من الجلد يغطي موضع القدمين، والقدمان من أطراف الأصابع إلى الموضع الذي يجتمع فيه القدم مع الساق، وهما الكعبان على الصحيح من أقوال أهل اللغة والتفسير. وأخطأ من ظن أن المقصود بالكعب هو العظم الناتئ على ظاهر القدم. إذن ما هو الخف الذي يمسح عليه؟ هو ما كان مغطيا مكان الفرض. ومن هنا نفهم أن الخف لو كان أسفل من الكعب، لأن الكعب لا بد من غسله، فلو كان المسح الخف أسفل من الكعب ما صح المسح. لماذا لا يصح المسح؟ لأنه لا يوجد شرعا الجمع بين المسح والغسل. فما تجي أنت تقول أغسل المكان الظاهر وأمسح المكان الخفي، لأن الشريعة إنما أباحت المسح لأجل التخفيف في النزع، هذه هي العلة. وأما ما اعتل به بعض الفقهاء من أن العلة هي أن الخف يمكن المشي فيهما، هذا يعني حكم لا يرتبط به شيء. فلما كان الخف يصعب نزعه، ولهذا جاءت الإشارة إلى هذا المعنى في بعض الروايات، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وكأن المعنى أن الإنسان عندما ينزع الخف وهو كبير السن فإنه ربما يحتاج إلى عون، إلى مساعدة، إما أنك أنت تنزع الخف من قدميه أو يجلس هو على أليته متكئا ممكنا ثم ينزع الخف، ففيه مشقة. وهذه المشقة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها مضطردة في كل ما يستر القدمين، سواء كان جرموقا وهي النعال المزارعين واللحامين وأهل المسالخ الطويلة أو العساكر، أو كان جوربا على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن العلة موجودة وهي دفع المشقة. ففي آيات الوضوء قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال ومسح على خفيه. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المسح إن كانت القدمان مكشوفتان، إن كانت القدمان مكشوفتين فإنه يمسح عليهما دفعة واحدة، يضع يده اليمنى على قدمه اليمنى من جهة الأصابع هكذا ثم يمسح إلى الجهة العليا. والمسح باتفاق الأئمة الأربعة المسح أعلى الخف، يعني على القدم الظاهر. وما ذكر من المسح في أسفل الخف أيضا فهو مرجوح، وما ذكر من مسح كل القدم فهو مرجوح. وإن كانت القدمان غير مكشوفتين فإنه يمكن أن يمسح اليمنى أولا وجوبا ثم يمسح اليسرى، فإن مسح اليسرى فهذا راجع إلى أصل المسألة وهي ما حكم التقديم على اليمين. فمن يرى الوجوب يقول لا يصح المسح، ومن لا يرى الوجوب يقول يصح المسح. إذن ومسح على خفه. في بعض الروايات كما في حديث علي رضي الله عنه وهو حديث صحيح أنه مسح على نعليه ثم نزعهما ثم دخل المسجد فصلى. في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على النعلين. كل ما جاء من الروايات بالمسح على النعلين فإنه يحمل على أحد صورتين. الصورة الأولى أن المسح على النعلين إنما كان تبعا لا أصلا، يعني النعلان لهما قبالتان وهو لابس الخف فمسح على الخف فوقع المسح على شيء من النعل ثم صلى، سواء نزع النعل أو لم ينزع، لأن المسح على النعل نفسه لم يكن مقصودا، لأن الفقهاء قد أجمعوا على أنه لا يصح المسح على النعلين، لا سيما النعال التي لها قبالة سيور فقط. هذه مسألة إجماعية بينهم، اتفاقية. أي نعم، لو كانت النعال مغطية لأكثر القدم هنا يوجد خلاف، لكن النعال التي لها قبالتان ما في خلاف بينهم. إذن الحديث التي فيها المسح على النعلين يحمل على أن ذكر أو فعل المسح على النعلين تبعي وليس أصليا. وما جاء من الأحاديث أنه مسح على النعلين وصلى بهما فهو من باب التجوز، والمقصود بالنعلين في هذه الصورة الحذاء، ويجوز المسح على الحذاء إذا كان مغطيا جميع القدم. سميناها نعالا ولا ما سميناها نعالا؟ لأن اسم النعل أعم في لغة العرب على عرفنا. عرفنا الحين نقول نعال عن أي نوع من أنواع الحذاء، لا نقول نعال إلا إذا كان شيء من القدم ظاهرا. أما الأحذية التي تغطي كل القدم في عرفنا لا نسميها نعالا، ما أن في اللغة يجوز تسمية الكل نعلا ويجوز تسمية الكل حذاء، لأن أصل النعل مأخوذ من نعل الفرس ونحوه. فهذه مسألة أيضا مهمة ننتبه لها. قال: توضأ ومسح على خفيه، فقيل تفعل هذا، يعني كأن القائلين له كانوا لا يرون المسح بعد آية إيش؟ المائدة. قال: نعم، هو تقرير للفعل الموجود في السؤال، والمعنى نعم أفعل هذا. طيب، هنا يأتي السؤال: نعم أفعل هذا، لماذا تفعل هذا؟ فمباشرة ذكر التعليل، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وهذا ونحوه كله دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم تعليلاتهم نقلية. مباشرة ذكر العلة النقلية، ينظرون ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينظرون إلى تعليلاتهم هم للقرآن والسنة. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. في قوله بال ثم توضأ دليل على مسألة أخرى، وهي أن المسح على الخفين جائز، أي كيفما انتقض الوضوء، ولو كان انتقاض الوضوء بأمر غليظ كالبول، لأن انتقاض الوضوء قد يكون من نومة وهو خفيف عند البعض. وفي ذكر البول دلالة على أن المسح على الخفين لم يكن من باب تجديد الوضوء، لأن بعض الناس قال: إن كان من باب التجديد فلا بأس. لا، هذا غير صحيح. تجديد ولا غير تجديد، المسح جائز. قال: ثم توضأ ومسح على خفيه. قوله هنا في الجمع مسح على خفيه فيه دلالة على أن المسح يكون دفعة واحدة، وهذا ذكرته فيما إذا كان الخف أو إذا كان الخفان مكشوفين. قال الأعمش: قال إبراهيم الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي، وإبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي. قال كان يعجبهم هذا الحديث، يعني يقصد الحديث الذي رواه عن همام ابن الحارث النخعي عن جرير، كان يعجبهم هذا الحديث. لماذا؟ قال لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وهذا الحديث متفق عليه. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله أيضا نفس الحديث لكن من طريق آخر، وفيه فكان أصحاب عبد الله، أصحاب عبد الله يعني علقمة وأبو وائل ومسروق ونحوهم ممن يروون عن عبد الله بن مسعود، كان يعجبهم، فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. هنا أكتب فائدة فيه دلالة على وجوب العمل بالمتأخر وصحة النسخ، لولا أن في ذلك فائدة لما كان في ذكر إسلام جرير ومجيئه من فائدة. إذن يجب على الإنسان أن يعمل بالحكم المتأخر وليعلم أنه ناسخ وأن الحكم المتقدم منسوخ. ثم ورد حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم. الله، هذه فائدة جميلة لتعلموا عظم فقه الصحابة رضوان الله. ما الفائدة من ذكر سباطة قوم؟ يعني يحتمل حديث جرير أنه كان في سفر، لكن لما قال سباطة قوم يعني زبالة قوم، الناس اللي في الأسفار ما لهم زبالة، معناته أنه كان مقيم. فهذه فائدة تشد بها على يدك وتدوس تستدل بها على جواز المسح في حال الإقامة. يقول فأتى سباطة قوم فبال قائما. طبعا البول قائما الأصل أنه مكروه، وهل يحرم فيه خلاف بين الفقهاء، وأما الكراهة فبالاتفاق، إلا أن هذه الكراهة ترتفع عند الحاجة، وإن قلنا إنه محرم فالمحرمات تباح عند الضرورة. ومعلوم أن الإنسان لا يمكنه أن يجلس على مكان الزبالة ليبول، فإذا بال قائما لعلة سباطة، لعلة الزبالة التي نحن نسميها في عرفنا اليوم مكان الزبالة، فبال قائما. إذن فيه دلالة على جواز البول قائما عند الحاجة، وإلا الأصل أن الإنسان لا يبول قائما، وذلك لما ورد من الوعيد في البول قائما أولا، وثانيا لأن البائل قائما قد لا يأمن من رد البول أو رذاذ البول إليه، وثالثا أن فيه تشبها بالحيوانات، ورابعا أنه ربما لا يستطيع أن يستنجي بطريقة صحيح. هذه أربعة أمور. قال فتنحيت، فقال أدنه. العرب من عادتهم أن أحدهم إذا بال وكان معه صاحبه أو كان معه أحد فيعطيه ظهره ويبول، لأن الأصل في البول أنه لا رائحة له، وإنما إذا وجدت الرائحة فسببه مرض أو شرب أو تغيير مزاج، الأصل في البول أنه لا رائحة، فحينئذ لا يتقزز الإنسان منه، لكن إذا كان يريد قضاء الحاجة فلا بد أن يبتعد عن الناس خشية خروج رائحة أو خروج ما يكره، أو لأنه بحاجة إلى إظهار السوءة بصورة كلية، بخلاف البول. قال فتنحيت، فقال أدنه فيه دلالة على جواز الكلام، فيه دلالة على جواز الكلام للحاجة عند قضاء الحاجة أو وقت البول. قال: فدنوت حتى قمت عند عقبي، فتوضأ فمسح على خفين، فتوضأ فمسح على خفين. ثم أورد رحمه الله حديث حذيفة أيضا، وذكر قصة أبي موسى الأشعري. عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه كان يشدد في البول، تشدد في البول يعني أن الإنسان يفكر لا ينزل قطرة، بعد ما أنا أغسل لا ينزل شيء على رجلي، لا ينزل شيء على ثوبي، هذا معنى التشدد في البول. ويبول في قارورة، ليش يبول في قارورة؟ زجاجة يعني، بعرفنا اليوم بطل يعني، خشية أن يرد الرذاذ عليه، وهذا نوع تشدد، لأن الرذاذ الذي يرد على جسم الإنسان لا سيما إذا كان يبول جالسا فإنه نذر، نذر يسير لا يذكر فلا أثر له. أنت إذا جلست أو إذا جلس الإنسان ليبول ولو كانت الأرض صلبة فإن الرذاذ الذي يعود إلى جسم الإنسان أو ثوب الإنسان شيء لا يذكر، والشريعة رفعت الحرج عن الشيء الذي لا يذكر، فلا يأتي إنسان ويتشدد هذا التشدد الذي ما علم من النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك حذيفة رضي الله عنه أنكر على أبي موسى، ولو كان فعله جائزا لما كان ينكر عليه. واضح هذا؟ هذه مسألة مهمة. لو جاء أحد وأراد أن يستدل بفعل أبي موسى تقول له لا، أنكر عليه أبو حذيفة. قال حذيفة رضي الله عنه إن عن أبي، قال أبو وائل عن أبي موسى أن أبا موسى كان يقول إن بني إسرائيل كان إذا صاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقارض. طيب هذولا يعني طائفة من بني إسرائيل شددوا، شدد الله عليه، أما نحن فمرفوع عنا هذا التشدد. قال: فقال حذيفة، بعد ما حكى أبو وائل القصة، فقال أبو حذيفة رضي الله عنه: لوددت، اللام هنا بمعنى القسم فهي اللام المواطئة للقسم، أي والله وددت، وددت بمعنى أحببت، أن صاحبكم، وأبو موسى كان شاميا، أبو موسى كان كوفيا، وحذيفة رضي الله عنه كان مارا بالكوفة، فنسبه إليهم لكونه يسكن بينهم، أن صاحبكم، لأن أبو وائل شقيق بن سلمة كوفي وأبو موسى كوفي. قال: لا يشدد هذا التشديد. لماذا لا يشدد هذا التشديد؟ قال: فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم تماشى، فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحد. وين وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن الإنسان إذا بال قائما فإن الرذاذ قطعا سيصيب شيئا منه بدنه أو ثوبه ما دام بال قائما، هذا مقصوده، ومع ذلك لم يأتي بهذا التشدد. ثم هو يبول في قارورة والنبي عليه الصلاة والسلام بال على سباطة قوم بلا قارورة، هذا مقصوده. قال: فانتبذت منه، انتبذت بمعنى ابتعدت، بمعنى ابتعدت، فأشار إلي يعني أن تعال، فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. إذن هذا أيضا فيه دلالة على النهي أن الإنسان يتشدد في البول، وفيه النهي على الإنسان يتشدد في شيء من هذه القذرة. أما حديث فكان أحدهما لا يستنزه أو لا يستثر من بوله، فالفهم الصحيح لهذا الحديث أنه كان مثل النصراني يبول ويمشي،
لا يغسل ولا يستجبر، هذا المقصود بالحديث، أنه كان لا يستجبر، أنه كان لا يستنجي، أنه كان لا يستطيع، وليس المقصود أنه يعذب لأن قطرات أصابت بدنه. هذه القطرات ما لم تكلف به، أنت مكلف بما تقدر، الذي تقدر عليه هو أن البول إذا انقطع تغسله، ثم بعد ذلك ينزل قطرة على بدنك على ثوبك على كذا، لا أثر له في الشرع. ولذلك أيها الإخوة، أكثر الناس اليوم المبتلين بالوسواس يدخل عليهم إبليس من هذا الباب، ثم لا تسأل بأي واد سيهلك، لا سيما مع دعاة العلم الذين يعني يدعون العلم ويتشددون في مثل هذه المسائل على الناس. ثم أورد حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وفيه دلالة على ما مر من المسح على الخفين، قال: خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء. وهنا فائدة أخرى، أن قصة المغيرة بن شعبة كان في بعض الروايات إذا جمعناها يتبين لنا أن هذه القصة وقعت في غزوة تبوك، معناها أنها متأخرة، لأن غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة باتفاق العلماء، وبعد قفولهم كانت حجة الوداع، وبعد حجة الوداع موت النبي عليه الصلاة والسلام، إذن كان متأخرا. وهذا أيضا فيه دلالة على من يزعم أن المسح على الخفين منسوخ. يقول المغيرة فاتبع، يقول الراوي اللي هو عروة ابن المغيرة: فاتبعه المغيرة بأداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين. فتوضأ ومسح على الخفين. طبعا الواو لمطلق الجمع، لكن هو لمطلق الجمع، لكنه لا يلغي الترتيب إلا بدليل آخر. إذن معناه أن الإنسان لا يصح أن يمسح على الخفين أولا ثم يتوضأ، لا بد أن يتوضأ أولا ثم يمسح، وهي أيضا من القضايا المتفق عليها بين الفقهاء القائلين بجواز المسح. ثم ورد حديث حذيفة من طريق آخر، وفيه قال: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، طبعا المقصود في سفر، إذ نزل فقضى حاجته، نزل يعني من دابتي، فقضى حاجته، ثم جاء، طبعا إذا أطلق كلمة قضى حاجته يقصد الغائط، ثم جاء، طبعا هذه القصة غير قصة سباطة قوم، هناك بول وهنا قضاء حاجة، قال: فصببت عليه من إداوة كانت معي. اكتب عند هذه، في هذه اللفظة دلالة على جواز الإعانة في الوضوء، يجوز أن شخص ما يعينك على الوضوء بصب ماء أو بنزع خف أو بمسكك ونحو ذلك عند الحاجة. قال: فتوضأ ومسح على خفي. وأورد حديث المغيرة من طريق آخر، وفيه التنصيص على كلمة سفر، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، قال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها ثم خرجت معه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. فيه دلالة على وجوب التواري عند قضاء الحاجة، فلا يصح أن يكون أحد ما عندك وأنت تقضي حاجتك لغير ضرورة، لغير ضرورة. قال: حتى توارى عني فقضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، اكتب عند كلمة جبة شامية فيها دلالة، أي في هذه اللفظة دلالة على جواز استعمال ما صنعه الكفار، لأن الجبب الشامية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تصنع بالشام، وهي حينئذ تحت الرومان اتفاق المؤرخين، وفيه دلالة على أن أهل الشام كانوا معروفين بصناعة الجبب وما يعرف اليوم بالبشوت أو ما يعرف اليوم بالكوت من قديم الزمان. قال ضيقة الكمين، الكم إذا كان ضيقا فيصعب رفعه أو حسره، لذلك عندنا في الكويت نوعا ما الأكمام تكون وسيعة، ليش؟ عشان يسهل الرفع، وأما أهل السودان الكم أوسع وأوسع. قال رضي الله تعالى عنه فذهب يخرج يده من كمها فضاقت، يعني بيرفع الكم هكذا وقف ما استطاع أن يخرجها، فأخرج يده من أسفل، يعني هكذا فعل حتى أراد أن يخرج هكذا ضيقت عليه الكم وقفت، فماذا فعل؟ أخرجها هكذا ثم غسلها، هذا معنى قوله فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسى على خفيه ثم صلى. الرواية اللي بعدها نفس المعنى لكن فيه دلالة على كيفية الوضوء، قال فصببت عليه فغسل يديه، غسل اليدين قبل الوضوء واجب مستقل من واجبات الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد اتفق الفقهاء على سنية غسل اليدين قبل الوضوء، والحنابلة قالوا بالوجوب إذا كان قام من الليل. قال ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. اكتب فيه دلالة على جواز صلاة الماسح بالمتوضئ. في دلالة على جواز صلاة الماسح بالمتوضئ، الماسح هو النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بمن؟ بالمتوضئين اللي هو مثل حذيفة ومثل المغيرة وغيرهم من الصحابة رضوان الله يعني. أما المتوضئ بالماسح هذا ما في خلاف، الخلاف في الماسح بالمتوضئ، والذي عليه الأئمة الأربعة أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته للناس. ثم أورد حديث حذيفة رضي الله عنه وفيه تفصيل أكثر، قال فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة. لما قال في سواد الليل ثم فأفرغت عليه من الإداوة في دلالة على جواز أن الإنسان يتوضأ للصلاة قبل الدخول الوقت، لأن سواد الليل معناته ما دخل وقت الفجر، ومع ذلك توضأ النبي عليه الصلاة والسلام للفجر. قال وعليه جبة من صوف، طبعا هنا لا يأتي صوفي ويستدل يقول ها فيه النبي صلى الله عليه وسلم لبس الصوف إذن نلبس الصوف، نقول الذي النبي صلى الله عليه وسلم لبس الصوف كان يتجمل للوفود، كان يتجمل صلوات ربي وسلامه عليه، ويقول فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعي ومسح برأسه ثم هويت لأنزع خفي. هذه الرواية اللي ذكرتها لكم في الابتداء، الحكمة في جواز المسح على الخفين أن في نزعه ما مشقة، قد الإنسان يحتاج إلى إعانة لينزع أو إلى جلوس ممكن لينزع، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرة. هنا في قوله أدخلتهما طاهرتين دلالة على ما شرطه الفقهاء لا سيما الأربعة منهم على أنه لا يصح المسح على الخفين إلا إذا كان الإنسان قد لبسهما على طهارة. ووجه ذلك هذا الحديث، فلولا أن في قوله فإني أدخلتهما طاهرتين فائدة وشرط لما كان في ذكر هذا القول من معنى. لما يقول دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، معناه أنه سبق وأخبرهم أن الإنسان إذا أراد أن يمسح الخف فعليه أن يلبس الخف على وضوء تام. وقد اتفق الفقهاء الأئمة الأربعة على هذا، واختلفوا في صورة واحدة فقط. لو أن إنسانا ما توضأ وغسل قدمه اليمنى ثم لبس خفه اليمنى، ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس خفه الأيسر، فهل هنا يمسح بعد ذلك إذا انتقض وضوء أو لا؟ الأئمة الثلاثة قالوا لا يمسح، وأبو حنيفة رحمه الله قال يمسح. واضح؟ على كل حال الأحوط أن الإنسان يلبس النعلين، يلبس الخفين أو الجوربين على طهارة تامة ثم يمسح عليهما. يقول إني أدخلتهما طاهرتين، فهذا تعليل لأصل المسألة. أما رجال الأسانيد فأورد الإمام مسلم الحديث الأول من طريق الشيخ يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي راوية مالك رحمه الله وإمام خراسان، وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي إمام خراسان الهروي قرين الإمام أحمد، وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البغدادي، جميعا عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي. قال حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف وهو عبد الله بن عثمان ابن أبي شيبة الكوفي والبغدادي أيضا، قال حدثنا أبو معاوية مر ذكره ووكيع. إذن هنا شيخان، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي قال واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي، عن إبراهيم مر ذكره، عن همام ابن الحارث النخعي الكوفي من محدثي الكوفة وتلامذة ابن مسعود ونحو. قال بال جرير مر ذكر جرير رضي الله عنه. قال الأعمش قال إبراهيم مر ذكرهما. الإسناد اللي بعده قال وحدثناه إسحاق ابن إبراهيم مر ذكره، وعلي بن خشرم، علي بن خشرم هو الكوفي، قال أخبرنا عيسى ابن يونس أيضا كوفي، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، قال وحدثناه محمد بن أبي عمر العدني البغدادي. قال حدث، طبعا هنا ننتبه أن محمد بن أبي عمر العدني البغدادي يروي الإمام مسلم عن محمد مباشرة ولا يروي عن الأب إلا بواسطة مثل ابن النمير. قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري، قال وحاو حدثنا من جابر بن الحارث التميمي الكوفي، قال أخبرنا ابن مسهر علي بن مسهر الكوفي، كلهم عن الأعمش مر ذكره. الإسناد اللي بعده قال حدثنا يحيى بن يحيى مر ذكره، قال أخبرنا أبو خيثم الزهير بن حرب النسائي البغدادي الإمام المشهور، عن الأعمش مر ذكره، عن شقيق ابن سلمة المرادي، وشقيق يأتي باسمه أو بكنيته أبو وائل، عن حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الفقهاء الأمراء العظام. ثم أورد رحمه الله حديث حذيفة من إسناد آخر، قال حدثنا يحيى بن يحيى هو نفس التميم النيسابوري، قال أخبرنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن منصور بن المعتمر الكوفي، عن أبي وائل هو نفس شقيق ابن سلم، قال كان أبو موسى. هنا ذكر أبي موسى ليس له علاقة بالإسناد، وإنما جاء عرضا فإنما جاء عرضا وهو عبد الله بن قيس الأشعري الكوفي. ثم أورد رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل ابن الطريف البغلاني أبو رجاء الخولاني بلدياتي، هذا لازم تحفظون اسمه وكنيته وكل شيء. الإمام قتيبة حتى في زيارة هذه القريبة قال للشيخ عبد المحسن: ترى قتيبة بن سعيد ما له، ما يوجد هذا الاسم في رجال الكتب الستة إلا هو الوحيد، قتيبة بن سعيد ما في غيره، ها ذلك ما يختلط عليك. قال: حدثنا ليث، وهو الليث بن سعد المصري، قال: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. محمد بن رمح بن المهاجر أيضا معدود في البغداديين وحدث في مصر. قال: أخبرنا الليث وابن سعد عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد في هذه الطبقة، والراوي عنه الليث فهو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، يحيى بن سعيد الأنصاري المدني. عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني، عن نافع بن جبير المدني، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، وعروة معدود في الكوفي، والمغيرة بن شعبة صحابي مشهور وهو معدود أيضا في الكوفيين، تولى إمرة الكوفة لمعاوية رضي الله عنه حتى وفاة المغيرة. ثم أورد رحمه الله حديث المغيرة من طريق آخر، قال: حدثنا محمد ابن المثنى، وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن البغدادي، قال: حدثنا عبد الوهاب، وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد العنبري، قال: سمعت يحيى بن سعيد، مر ذكره، الأنصاري. وأورد حديث المغيرة من طريق آخر، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي. الحنفي نسبة إلى بني حنيفة، وهنا فائدة: لا يوجد في رواة الأحاديث في الكتب الستة شخص اسمه الحنفي إلا نسبة إلى بني حنيفة، ما في الحنفي نسبة إلى المذهب، لأن المذاهب وجدت بعد، ما كان معروفا قبل، فلا يوجد شيء اسمه الشافعي مالكي حنبلي حنفي في الكتب الستة. أنا أشعث وابن سليم الكوفي عن الأسود بن هلال الكوفي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ثم أورده من طريق آخر، قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة، مر ذكره، أبو كريب مر ذكره، عن الأعمش عن مسلم، مسلم بن الصبيح أو ابن صبيح الكوفي، عن مسروق مر ذكره، عن المغيرة بن شعبة. ثم أورده بإسناد آخر، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، وعلي بن خشرم مر ذكره جميعا، عن عيسى بن يونس مر ذكره، عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة. ثم أورده من طريق شيخه محمد بن عبد الله بن نمير وهو البغدادي، قال: حدثنا أبي عبد الله بن نمير، قال: حدثنا زكريا بن أبي زايدة الكوفي، عن عامر هو الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، قال: أخبرني عروة بن المغيرة عن أبي مر ذكرهما. ثم أورده من طريق شيخه محمد بن حاتم البستي، الإمام المعروف، محمد بن حاتم البستي الإمام المعروف، وهذا غير ابن أبي حاتم، هذا قرين الإمام أبو زرع، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عمر بن أبي زايدة يعني الكوفي، عن الشعبي مر ذكره اللي هو عامر، عن عروة بن المغيرة عن أبي. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع، قال: حدثنا حميد الطويل، قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. قال حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه أنه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن أبيه قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والخمار. وفي الحديث عيسى حدثني الحكم قال حدثني بلال قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد وذكر مثله. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمر عن شريح بن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح فقالت إيتي عليا فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر.
الله. هذه الحديث أيضا تابعة لأحكام المسح وفيها دلالة على أن المسح ليس خاصا بالخفين، وإذا كان المسح على الخفين لرفع الحرج فإن الإنسان ربما يكون قد وضع عمامة على رأسه مكورة مدورة ويصعب أو يشق نزع العمامة، فحينئذ أورد هذه الأحاديث الدالة على جواز المسح على العمائم. وبعض العلماء رحمهم الله ألحقوا بالعمائم خمر النساء لا سيما إذا كانت المرأة في ملأ من الناس لا تستطيع أن تنزع خمارها لتمسح على رأسها. وبالنسبة للحديث الأول حديث المغيرة بن شعبة ذكر فيه طولا وفيه ألفاظ مفيدة لطالب العلم. قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه. هو نفسه حديث قصة سفره في غزوة تبوك. ومعنى تخلف يعني عن الركب، وصار آخرهم أو آخر بعضهم. فلما قضى حاجته قال: معك ماء؟ فأتيت بمطهرة. المطهرة بكسر الميم آلة أو وعاء يوضع فيه الماء للطهور. وكان المسافرون يحملون معهم مطهرة من جلد، يكون مصنوعا من جلد ونحوه، فيه ماء لأجل الوضوء والشرب ونحو ذلك. قال: فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، فضاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه، وغسل ذراعيه، ومسح بناصيته، وعلى العمامة وعلى خفه. الآن هذه هي الزيادة التي نستفيد منها الحكم الجديد. ومسح الناصية هو أعلى الوجه وهو أول الرأس. الجبين نفسه لا بد من غسله. فذكر المسح على الناصية من باب البداية، يعني هكذا مسح حتى يقال مسح على ناصيتي، هذا معنى المسح. طيب، وعلى عمامتي يعني كملها، يعني هذا بدأ بالمسح من المكان الظاهر في الجبين الناصية ثم كملها على عمامته. وهذا يجوز كما ذكرت عند الحاجة. والمسح على العمامة قال به جمع من الفقهاء، وإن كان الجمهور على أنه لا يصح المسح على العمامة، وحملوا هذه الأحاديث للحاجة والضرورة، وقالوا لا يجوز إلا للحاجة والضرورة. والصواب أنه إذا كانت العمامة مكورة أو محنكة فإن في نزع العمامة كلفة، لا سيما عمائم الأفغان والسودان، عمائم الجماعة اللي يسمون نفسهم الطوارق في المغرب العربي، عمائم أهل الشنقيط. هذه إذا بعض العمائم شفت عند أهل السودان إذا فكها يجلس دقيقتين أو ثلاث عشان يلفها، لأن الطريقة معينة وطويلة، ففيها نوع مشقة لا شك، لا سيما إذا كان في صحراء وبيداء. وين يضع الإمامة إذا فكها؟ إن وضع على التراب اتسخت، وهي إذا فكت لا ما يمكن وضعها على الكتفين كحال الجبة مثلا. فلا شك أن المسح على العمامة جائزة عند الحاجة. قال: وعلى خفين. وكما ذكرت لكم إن المسح على الخفاف من باب دفع المشقة، من باب رفع الحرج عن هذه الأمة. ثم ذكر الحديث ببقيته، وأيضا أورده من طريق آخر، وفيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. الواو لا يفيد هنا الترتيب، وإلا فالترتيب في المسح لا بد منه أيضا، بمعنى يغسل وجهه ويديه ثم يمسح رأسه ثم يمسح على الخفين. ثم أورد رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة من طريق آخر، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. ثم أورد حديثه من طريق آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والخمار. طبعا الخمار قد يطلق على ما يضعه الإنسان على رأسه ويتخمر به، هذا يطلق. فالعمامة قد تسمى خمارا، والمعروف أن الخمار في العرف خاص بالنساء، لكن من حيث اللغة يجوز إطلاقه على عمامة الرجل إذا تخمر به وغطى به وجهه. لماذا أورد الإمام مسلم عدة روايات لإثبات المس على العمائم ليدلك على أن الرواة عن المغيرة لم ينفردوا، فهناك عدة رواة رووا عن عروة بن المغيرة هذه القضية، وعن عدة من الصحابة ثبت المسح على العمائم. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيها أن شريح بن هاني قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين. أسألها عن المسح على الخفين، يبدو أن سؤاله لم يكن من حيث الجواز، وإلا ما كانت عائشة رضي الله عنها لتحيل، لأن المسح على الخفين من القضايا الإجماعية فهو أمر جائز، وإنما يبدو من سؤاله أنه إنما سألها عن التوقيت، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله. وهذا فيه دلالة على إنصاف الصحابة رضي الله عليهم، وأن ما جرى بينهم من الأمور لا يعني تحمل الضغائن في قلوبه. فعائشة رضي الله عنها كانت تحيل الناس إلى علي رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله عنه كان يحيل الناس إلى عائشة، لا سيما في الأمور الخاصة بالزوجية. قال: عليك بابن أبي طالب، وهذا متى في خلافته. قال: فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان كثير السفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، أما عائشة قليل السفر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين نسائه. قال: فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. فدل الجواب المنقول أن السؤال كان عن الحد في مدة المسح. الآن منين فهمنا هذا التحديد؟ من الجواب: 3 أيام ولياليهن للمسافر، يعني معناه أن المسافر يمسح بعد المسحة الأولى يصلي 15 صلاة، 15 صلاة، صح ولا لا؟
نعم.
إيش فيكم في الحساب؟ 3 أيام كل يوم 5 صلوات ضرب 3 15، فأنت مثلا إذا توضيت اليوم وانت لابس دلاغ وبعدين جاء الجمعة فمسحت للجمعة، إذن تحسب من الجمعة 15 صلاة من صلاة الظهر. متى ما صليت 15 صلاة بعد ذلك وأنت مسافر ليس لك أن تمسح، يعني 15 صلاة سواء كانت صلوات جمعا أو في أوقاتها. هذا بالنسبة للمسافر. ويوما وليلة للمقيم، يعني 5 صلوات فقط. لا ما يمكن، احنا يقول السؤال مهم، يقول مسح لصلاة الجمعة ما انتقض وضوءه 3 أيام. لا إذا انتهى المدة انتقض الوضوء، ما له علاقة. إذا انتهى المدة، يعني مثلا أنت مسحت اليوم الساعة 11 وأنت مقيم، بكرة الساعة 11 أنت متوضي مو متوضي، انتهى، كأنك غير متوضي، أنت ذهبت إلى مذهب آخر. إحنا مذهبنا أن الوقت إذا انتهى فإن الوضوء يبطل، كما لو رأى المتيمم الماء ما الذي يحصل؟ يبطل وضوء. فهذا التوقيت لهذه الفائدة، وإلا لو كان التوقيت ما له هذه الفائدة كان ممكن واحد يقول والله أنا خلاص أصلي أكثر من يومين بالتيمم ما انتقض وضوء، أنا مسحت الفجر ما نمت للظهر ما انتقض وضوء. لا مو صحيح، لأن تحديد اليوم لفائدة أن الوضوء ينتقض بخروج وقته مو بخروج بانتقاض وضوء. إذن معناه أن المتوضئ يزيد في نواقض وضوئه خروج الوقت، كما يزيد في نواقض وضوئه نزع الخف عند من؟ عند الأئمة الأربعة. وانتوا عاد كيفكم عند الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. يجي واحد يعني بعض الفقهاء ينقل بعض الأقوال من الفقهاء، نقول نعم هؤلاء الأئمة أعلم الفقهاء، وهم نقلوا لنا هذا التحديد، نقلوا لنا هذا الشيء. ثلاثة أيام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم، يعني المقيم من بعد أول مسحة يصلي خمس صلوات فقط، من بعد أول مسحة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ليس أي لا يبدأ وقت المسح من اللبس ولا من انتقاض الوضوء. متى يبدأ الوقت؟ من أول مسحة. هذا هو الراجح من أقوال الفقهاء الأئمة الأربعة. طيب، إذا خرج الوقت أو نزع الخف انتقض الوضوء. إذا خرج الوقت بدليل توقيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اتفق الأئمة الثلاثة على هذه المسألة، وأما مالك فروي عنه في ذلك روايتان، الأول أنه لا يرى انتقاض الوضوء بخروج الوقت، والثاني أنه يرى انتقاض الوضوء كالجمهور بخروج الوقت، وعليه المذهب عند المالكية. المسألة الثانية أن نزع الخف ينقض الوضوء، يعني أنت مسحت الحين بعد ساعة شلت الدلاغات أو شلت الجوارب أو شلت الخف، انتقض الوضوء عند الأئمة الأربعة. وحكي خلاف في هذه المسألة، والخلاف شاذ لا يعتبر، غير معتبر، وإن كان من مشايخنا من كان يفتي به، لكنه خلاف قول جماهير الفقهاء من السلف والخلف. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة، قال شريح: سألت عائشة عن مسح الخفين فقالت: ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هنا من باب الفائدة ذكر بعض مشايخنا أن المسح على الخفين كان في أول الإسلام غير محدد بوقت، وإنما كان مرتبطا بالنزع، كان مرتبط بإيش؟ بالنزع، أي متى ما نزعته انتقض وضوءك، ما له يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة. وعلى هذا يحمل حديث قال: كم أمسح؟ قال: ما شئت. قال: كم أمسح؟ قال: ما شئت. قال: كم أمسح؟ قال: ما شئت. فهذه روايات موجودة ما ننكره، لكننا نقول إن هذا كان قديما، وأما آخر الأمر ما نقله علي رضي الله عنه، لأنه لا يتخيل إنسان أنه يحدد أولا، يحدد أولا ثم يقول ما شاء، وعلي رضي الله عنه ينقل بعد ذلك التحديد ويترك ما شاء. فرواية قال: كم أمسح؟ قال: يوما وليلة إن شئت. قال: يومين أو ثلاث. قال: إن شئت. فهذه كلها محمولة على الزمن الأول، محمولة على الزمن الأول. وأما حديث ثلاثة أيام ولياليهن فهذا نص ظاهر واضح، لا يحتاج إلى إشكال ولا يحتاج إلى تفسير. ويوما وليلة للمقيم، معلوم أن أحكام المسافر مختلفة في الشرع من أحكام المقيم. وهذا الحديث يؤكد تيسير هذه الشريعة، كيف سهل على المسافر لظرف السفر وجعل له أحكاما خاصة وللمقيم أحكاما خاصة. ثم أورد مرة أخرى حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على الخفين. طبعا يوم الفتح يعني السنة الثامنة من الهجرة، يعني السنة الثامنة من الهجرة. ما الفائدة من إيراد هذا الحديث؟ الفائدة أن الممسوح كالمتوضئ، فما دام أن وضوءه لم ينتقض فيصلي الصلوات كلها بوضوء بمسح واحد كما لو كان متوضئ، ما دام لم ينتقض وضوءه فيصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. وفي دلالة على جواز الصلوات بوضوء واحد. وأما كراهة ابن عمر لذلك فإنما كان إما نقول أنه لم يبلغه هذا الحديث، أو نقول إن كراهته لأن في ذلك مضرة على صحة الإنسان، فإن الإنسان ينبغي عليه أن يعرض نفسه على الخلاء في اليوم مرتين على الأقل أو ثلاث. ويقول سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر قد صنعت اليوم شيء لم تكن تصنع، يعني توضيت مرة واحدة ومسحت وصليت كل الصلوات بهذا الوضوء. طبعا هذا فيه دلالة على شدة لزوم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كيف يرونه ما توضأ؟ يمكن يحطون في ذهنهم احتمال أن توضأ في مكان آخر، لكن لما كانوا ملاصقين له مقتدين به رأوه من أول النهار إلى آخر النهار صلى بنفس الوضوء، فقال عمدا صنعته يا عمر، يعني للدلالة لتستدل بذلك على ماذا؟ على جواز الصلوات في وضوء واحد ولو كان الوضوء ممسوحا. أورد رحمه الله حديث المسح على الناصية من طريق الشيخ محمد بن عبد الله بن بزيع، وهو بصري، قال حدثنا يزيد بن الزريع البصري قال حدثنا حميد ابن أبي حميد الطويل، وحميد الطويل اختلف في اسم أبيه اختلافا كبيرا، ولذلك دائما يقولون حميد ابن أبي حميد الطويل، قيل اسم أبيه تير وقيل اسم أبيه تيرورة وقيل دار وقيل درى وغير ذلك. قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني الكوفي عفوا البصري عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة الكوفي عن أبيه مر ذكرهم. ثم أورده رحمه الله من طريق الشيخ يميت بن بسطام، وهو بغدادي كوفي، ومحمد بن عبد الأعلى البصري قال حدثنا المعتمر ابن سليمان ابن طرخان البصري عن أبيه سليمان ابن طرخان البصري قال حدثني بكر بن عبد الله بن المغيرة يعني الكوفي عن أبيه بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة، بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه مر ذكرهما. قال حدثنا محمد بن عبد الله لا مر ذكره، قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر مر ذكرهم عن الحسن، وهو ابن أبي الحسن البصري، الحسن ابن سعيد البصري الإمام الزاهد العابد المعروف عن ابن المغيرة عن أبيه مر ذكرهما. ثم ورده من طريق شيخ محمد بن بشار، وهو الملقب ببندار البغدادي قرين ابن المثنى، ومحمد بن حاتم مر ذكره وهو من علماء بغداد جميعا عن يعني يحيى القطان، هو يحيى بن سعيد القطان البصري. قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن، التيمي هو إبراهيم التيمي، عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة مر ذكره. ثم أورد حديث من طريق آخر وقد مر ذكرهم ما عدا الحكم بن عتيبة، نعم عن الحكم بن عتيبة البصري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى المدني عبد الرحمن بن أبي ليلى المدني عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والخمار. ثم حديث عائشة أورده من طريق شيخ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو بن راهوية قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف الإمام العلم المشهور قال أخبرنا الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عمرو بن قيس الملائي الكوفي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني. طبعا مر ذكر هؤلاء. شريح بن هاني معدود في الشاميين والمدنيين في آن واحد عن عائشة رضي الله عنها صديقة بنت الصديق، وهنا ذكر عائشة جاء عرضا، وإلا فالحديث عن شريح عن علي، فذكر عائشة الصديقة المدنية مر ذكرها عرضا عن علي بن أبي طالب. الحديث وين ضاع من مسند من؟ علي، لأنه هو الذي قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر. لكن يمكن أن نقول إن هذا أيضا يعتبر من إقرارا من عائشة، فإنه بلغ هذا الخبر وأقره على الخبر، لكن لا يجعل من مسنده. يقول وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه، يعني سفيان الثوري ذكر عمرو بن قيس الملائي كان يثني عليه خيرا. ثم أورد له إسنادا آخر قال حدثنا إسحاق مر ذكره أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم. كل هؤلاء أيضا يعتبرون من الفقهاء الرواة الذين مر ذكرهم في أسانيد السابق. قال وحدثني زهيد بن حرب وهو البغدادي قال حدثنا أبو معاوية مر ذكره عن الأعمش عن الحكم عن القاسم عن شريح بن هاني مر ذكرهم جميعا. ثم أورد حديث البريدة من طريق شيخ محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي مر ذكرهما قال حدثنا سفيان وابن سعيد بن مسروق الثوري عن علقمة بن مرثد الغنوي الكوفي قال حاو حدثني محمد بن حاتم مر ذكره قال حدثني أبي سعيد وابن القطان البصري مر ذكره عن سفيان مر ذكره قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب سليمان ابن بريدة المدني عن بريدة بن الحصيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معدود أيضا من علماء المدينة وقد حدث في البصرة والكوفة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دقيقة فقط. نعم.
إذا كان المسح بالتجديد هل يبدأ الوقت ولا أول مسح بعد إخوانه؟
من أول مسح، سواء كان للتجديد ولا كان لرفع الحدث. نعم. وياك. تفضل. لا فوق على القدم. أيوة. لا على القدم. قدم وين قدم؟ أي جدام. أحسن. بعد شوي نزل يدك. أيوة. روي عن أبي يوسف القاضي رحمه الله أن المقصود بالكعب هو هذا العظم الظاهر على القدم. نعم. طبعا يتصور. إيه تصور شون يعني مثلا امرأة في رفقة سفر ومعها زوجها انتقض وضوءها تبي تتوضأ، فهي تقدر تتوخر وجهها تغسل وجهها ويديها من تحت، لكن شون تكشف رأسها؟ انكشفت رأسها افتضحت. صح ولا لا؟ يعني حتى لو راحت بعيد ها ما يشوفون وجهه، لكن شلون توخر الخمار؟ ما تقدر. نعم
تفضل. هيا
شلون شلون؟ نعم الجمع بينهم، لم يرد الجمع بينهما، ولذلك لم يقل به أحد إلا الحنابلة في الجبيرة. الحنابلة قالوا في الجبيرة إذا كانت الجبيرة وضعت بغير طهارة أو زاد عن المحل، قالوا يمسح على الجبيرة ثم يتيمم، فجمعوا بين المسح والتيمم. وأيضا الجبيرة يقول ما ظهر من العضو يغسل ويمسح على ما عداه. نعم نعم نفس الحكم في التوقيت وفي النزع، في التوقيت وفي النزع. أي نعم، وإلا ما يصح المسح. والرجل إذا أراد أن يمسح على إمامته لابد أن يلبس على طهارة. نعم لأن المحدث، لأن هو المحدث يقطع الحديث، يحدث بالحديث هو أصلا. لو هالشكل المفروض نقول ليش ما ذكر القصة بالكامل من يوم خروجه إلى دخوله المدينة؟ هو ليس المراد، هو يحدث بالحديث بقدر الحاجة. والرواة عن قد يجزئون الحديث ويروونه بحسب إيش الحاجة. فما يجي واحد يقول لي تفلسف، طيب المغيرة يقول تخلف النبي فتخلت، ليش ما ذكر القصة بالكامل في كل موضع؟ ما صار كتاب حديثي فقهي، عرفت؟ لا، وليس المقصود هذا. لذلك الرواة ينشطون في ذكر كلمة لمناسبة يرونها ويتركون الباقي. نعم نعم أما حلق رأسه لا ينتقض وضوءه باتفاق العلماء، فما دام يوجد المسألة فيها اتفاق فلا ندخل المسألة الاتفاقية في المسائل الخلافية. ثانيا، المسح على الرأس ليس بدلا كما يظن البعض حتى يقاس عليه الخفين. المسح على الرأس أصل، مو عشان فيه شعر، هو أصل. فما تجي أنت تقيس البدل على شيء أصلي. هذا مثل اللي يقولك ما يصح المسح على الخفين، ليش؟ قال لأن القدم يقاس على الوجه. هذا مستقل وهذا مستقل. هذا بالنسبة لي لو حلق شعر رأسه. أما الصورة الثانية شنو قال؟ أما الجبيرة فإذا نزع الجبيرة ينتقض وضوء. نعم ينتقض وضوء، الصحيح من أقوال العلماء ينتقض وضوء، خلافا لمن زعم أنه لا ينتقض وضوء. نعم ما في مشقة، شو المشقة؟ أنت شلت الجبيرة تروح توضأ ولا شو المشقة؟ بالعكس هاي الطهارة. نعم يتوضون قبل نزول المائدة ويمسحون أيضا قبل نزول آية المائدة. نعم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالضبط. نعم تفضل يا شيخ. النزع ينقض الوضوء مباشرة، يعني الآن مسحت بعد نص ساعة نزعت انتقض وضوء خلاص. نزع الخف كخروج الوقت، نزع الخف وخروج الوقت كخروج الريح، لا فرق. لا مو خفين، إذا خفين أنا أرجع عن قولي نعلين، والنعلين محتمل. قلنا أنا الآن لما ألبس، أنا لابس دلاغة الحين، أنا الحين لابس دلاغة ورحت لبست النعال اللي فيها السير هذا، رحت توضيت ومسحت، أنت ممكن تشوفني تقول مسح على نعلة، جيت عند باب المسجد خلعت النعل ودخلت بالجورب الممسوح، شو المشكلة؟ واضح؟ نعم. احنا ترى انت لا تظن ان الأئمة الأربعة ما شافوا هذا الحديث، شافوه قبلي وقبلك. واضح؟ نعم. تفضل. نعم، بخلاف البول. أنت ظهر جيت متأخر. إيه قلنا هذا، قلنا أنه لا يكره البول عند الناس مع أمن رؤيتهم للعورة، وأما قضاء الحاجة فلا بد من الإبعاد لأن فيه ريحا، ولأن الإنسان يحتاج إلى كشف عورة أكثر. واضح؟ أما البول لا يشترط. أنت مع ابنك تمشي تقول لابنك أعطني قفاك، وتنزل تجلس تبول، ما في إشكال، البول ليس له رائح. نعم تفضل. ها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجورب يمسح عليه، لكن هل يشترط للجورب أن يكون ثخينا؟ جمهور الفقهاء يرون اشتراط أن يكون الجورب ثخينا، بمعنى لا يشف القدم، لكن الصحيح أن هذه ليست علة، العلة نزع الجورب، فما كان خفيف ولا ثقيل ما دام اسمه جورب يجوز المسح عليه. نعم. الثقوب في الجورب أيضا إذا كانت الثقوب خفيفة بحيث لا يصل إلى كشف القدم ما لا بأس. وبوب عليه البخاري رحمه الله في الدلالة على أن الصحابة كانوا يمسحون على الخرق. يجوز أن يصلي المتيمم بالمتواضع، ما في بأس. نعم. وين ابن مسعود؟ مو ابن مسعود، حذيفة. إيه. شلون ما فيه؟ هذا أول حديث ولا؟ طيب عن أبي موسى. إيه علاقة واضحة، بس عنا الظاهر نسينا نذكر علاقة. لا تشدد تقول أنا ما أمسح على الخفين الغسل أولى، لا أنا ما أرى المسح على الخفين الغسل أولى، مثل ما كان أبو موسى يشدد يقول لا. فهمت؟ هذا وجه قوي. نعم تفضل. لا لا ما يلزم، القفا اصلا ليس ممسوح لا في الوضوء ولا في الغسل. شلون؟ لا لا، المسح يكون على الراس، حتى يقول فبدا بمقدم راسه الى قفاه، الى قفاه، قفا ما يدخل، القفا ليس من الراس، يعني تمسح هكذا وصلت القفا ترد، مو لازم تكمل على رقبتك. نعم وياك. جزاك الله خير، الله يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.